بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضلي يا منى. منى من السويد، تفضلي. أختي منى من السويد.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة لو تكرمت يا شيخ.
تفضلي أختي، تفضلي.
شيخ، في من يومين طلع شيخ فاضل، وأنا من أحد متابعيه، يعني عم بعطي كيفية الصلاة يا شيخ. فلاحظت أنه صلاتي مختلفة عن الصلاة اللي حكاها الشيخ. يعني أنا لما أصلي يا شيخ بقول سمع الله لمن حمده، برفع يدي لما أقول سبحان ربي العظيم، وبرفع يدي بقول سمع الله لمن حمده، ولما أنزل يدي بقول ربنا ولك الحمد. هل فعلي أنا خطأ يا شيخ؟
يعني كيف أختي منى بالطريقة هذه، سمع الله لمن حمد وتنزل يديك ربنا ولك الحمد؟
لا، برفع يدي مثل التكبير يا شيخ، برفع يدي مثل التكبير.
يعني سمع الله لمن حمده كذا تقولين؟
بقول سمع الله لمن حمده، برفع يدي تكبير يا شيخ.
أنت تشاهديني يا منى، تشاهديني الآن؟
نعم يا شيخ.
تلفزيون أمامك؟
نعم.
طيب شوفيني الآن، سمع الله لمن حمده،
رفع اليدين.
اي هكذا، سمع الله لمن حمده.
نعم.
التلفزيون مش امامك يا منى، التلفزيون امامك.
امامي يا شيخ، بس مكالمتي بتيجي قبل، بعد دقيقه تقريبا.
طيب طيب فيه. يلا بعيد لك الان، سمع الله لمن حمد هكذا، ها ربنا ولك الحمد تنزلين ايديكي.
والله يا شيخ عم بتقول لي هي لسه صوتك عندي بس.
طيب.
هلا شفتك رفعت ايديك، هلا شفتك يا شيخ.
يلا طيب. اعطيني السؤال الثاني.
لما اقول ربنا لك الحمد بنزلهم يا شيخ وبركع.
طيب.
الله يبارك فيك. السؤال الثاني يا شيخ. في زارة لعندي اجت امبارح جايبيت لي هدية قيمة، ما في بينه وبينها اي علاقة يعني. فانا قلت لها شو المناسبة؟ هي عم بتقول انا أعطيت البناية كلها. قلت لها شو المناسبة؟ ربط تحكي المناسبة يا شيخ، وأصريت إنها تدخل يعني عبيتي، أصريت إنها تدخل أعرف شو السبب يعني. فهي مسلمة يا شيخ، هي مسلمة، أصرها مسلمة.
أيوة.
فيا شيخ تبين، أنا قلت لها يعني أنا سر كبير ومش هحكي لمخلوق يعني، بس بدي أعرف شو السبب. فهي قالت لي، قلت لها أنت بتعرفيني أنا ما بتعاطى مع أحد من الجيران، بس بدي أعرف شو السبب يعني. فهي أباحت المرأة يا شيخ، هي بتقول لي أنا هاي الشغلات كلها كنت أسرقها وأنا عم بتخلص منها بوزعها للناس.
أي.
فأنا يا شيخ قلت لها بعتذر منك، هاي الهدية بترجعيها معاك، ما بقدر أخذها لشوف الشيخ. هي عرفت أني أنا بتواصل معاك، فهي عم تسألني بتقول لي أنا، قلت لها روحي رجعيهن على الأماكن اللي أخذتهن منهن. فهي يا شيخ بتقول لي في كاميرات ما بقدر أرجعهن، إن رجعتن حيجيني البوليس ويخدوني ويكشفوني.
طيب ممتاز، خير.
فهي عم تتصدق فيهم يا شيخ، هل فعلا هي صحيح؟ وهل أنا يا شيخ عملت صح لما رجعت لها هديتها؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
يا شيخ السؤال الثالث، أنا حكيتك كنت عن أخي اللي كان يتاجر بالدولار، رجع أكد علي على الموضوع، عم بقول لي أنا بتبت وفي مسافة 10 دقائق ماشي لأروح أخذ الفلوس من الشخص، هل هذا يعتبر هيك ربا يا شيخ؟ لأنه قال لي هو الشخص مش موجود معي لأعطي دغري أسلم وسلم، لازم أني أمشي أقصى صديق 10 دقائق ماشي.
يعني قضية الصرف بالدولار بس فقط مسافة 10 دقائق؟
مسافة 10 دقائق يا شيخ ليروح يجيبن منه. ارتفع الدولار يا شيخ، قال له ثبت لي راح يجيبن في مسافة 10 دقائق. قلت له، بقول لي هاي 10 دقائق تعتبر ربا لأنه الشخص مش موجود جنبه يا شيخ، بده يمشي 10 دقائق.
ايه طيب ان شاء الله.
السؤال الاخير، الله يبارك فيك يا شيخ، السؤال الاخير، في أختي يا شيخ نهاية الصيف حملت سجاد يا شيخ، كانت تغسلها مبلولة بالمي وما استنت ليجي زوجها، رفعتها على الطابق الثالث وكانت حامل بالسادس، ومات الطفل يا شيخ بنفس الليلة، صار ينزل دم وراح الطفل. هي يا شيخ هل يا شيخ هذا الطفل بتشوفه بالآخرة وهل عليها ذنب؟
إن شاء الله إن شاء الله. الشهر السادس ها؟
الشهر السادس؟ قالت آخر الخامس، هي يعني بداية السادس تقريبا.
إن شاء الله يا منى أبشر.
الله يبارك فيك، كل التحية لحضرتك يا الله شيخ. مشكور أنت وهالقناة الكريمة.
جزاك الله خير، مع السلامة. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي قريبتي مسمية بنتها راما، وعندها في المدرسة المدرسات كل مرة بيقولوا لها غيري اسمك لأنه اسم راما حرام بالإسلام، على اسم صنم أظن بوذي أو معبد هيك بوذا. فهي بدها فتوى لأنه تغيير الأسماء كتير بموضوعها صعب. بتسأل هل هذا الاسم فعلا حرام، وأنا لو حرام يعني لازم أغير؟ هي لما سمت الاسم كان على أساس معنى تاني، معنى أظن بلاط الكعبة.
ولكن الرامة هذا اسم وثني يعني ها؟
وثني قالوا لها المدرسات في المدرسة.
طيب أبشر يا أم محمد،
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. طيب الأخت منى من السويد بارك الله فيها سألت أربعة أسئلة، تقول يعني في تابعت شيخ يعني يذكر كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تبين لي بأني أنا صلاتي مختلفة عنه. ذكرت طبعا مثال الأخت منى، تقول أنا لما أرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده على هيئة التكبير، وأنزل يدي أقول ربنا ولك الحمد، هل هذا الفعل صحيح؟ أخت منى أولا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المسلمين واحدة من حيث الهيكل، من حيث الهيئة، من حيث الأركان واحدة، يعني الآن نصلي الفجر ركعتين، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات، هذه الصلاة ما يمكن لأحد أن يغيرها من أهل الإسلام على أي مذهب كان، واضح؟ هذا هو الأصل. ما سوى ذلك من السنن، رفع الأيدي، عدم رفع الأيدي، رفع الأيدي إلى الأعلى، إلى هنا، إلى كذا، هذه مسائل خلافية، الأمر فيها سهل جدا. ولذلك أنت لما قلتي بأني أنا والله تبين لي بأن صلاة مختلفة عن صلاتي وكأن الأمر يعني كبير، لا لا لا، ما في داعي أخت منى لمثل هذا الحكم على صلاتك أو على صلاة الرجل. صلاتك صحيحة ولا الحمد حتى لو ما رفعت يديك، الآن لو رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده ما رفعت يديك صلاتك صحيحة، لو ما رفعت يديك في كل الصلاة صلاتك صحيحة لكن تركت السنة، واضح؟ لكن بالنسبة للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع من كل ركوع في كل ركعة يقول سمع الله لمن حمد، يرفع يديه. قضية سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، سواء قلت ربنا ولك الحمد وأنت يعني رافع إيديك أو نزلت إيديك، الأمر واسع جدا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. منى من السويد تقول عندي جارة جابت لي هدية وأعطت يعني جميع من في البناية، وطبعا تقول أنا أصريت يعني عليها لمعرفة سبب الهدية، تقول يعني ألحيت عليها وبينت لي بأنها كانت تسرق وحبت أن تتوب ووزعت هذه على الناس، فمنى تقول لها لا أنا ما أخذها ويجب أنك ترجعين كل هذه الأشياء إلى المحل، قالت أنا أخاف في كاميرات وشيء وممكن أنني أتضرر، ما حكم ذلك؟ منى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخت الفاضلة بالنسبة لي قبول الهدية سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، ولذلك الإنسان في الأصل إذا جاته هدية ما ينبغي له أن يسأل يقول من وين مصدرها، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، إذا كان في يتمنن عليك بعدين أو تتمنن هي بعدين عليك تتركينه، لكن الأصل أن المسلم إذا جاءته هدية يقبلها، يقبلها ولا يسأل ولا يفتش ولا ينقب ولا يقول من وين ولماذا وما هو السبب. لاحظت يا أخت منى يعني أحيانا بعض الناس يعتقد بأن من الدين أني أفتش وأنقب وأسأل وأقول والله مثلا من وين جبتها ومصدرها وكذا، لا هذا غلط في الإسلام غلط، لأن الأصل الإنسان يتعامل مع الناس على البراءة، يتعامل مع الناس على البراءة، فكان الواجب عليك يا أخت الفاضل أنك تقبلينها من دون ما تحرجينها، تقبلين هذه الهدية من دون ما تحرجين، وهي حلال عليك أنت حتى لو كانت مسروقة وأنت ما تدرين عنها، حتى لو كانت مسروقة فبالنسبة لك حلال، الحرام ما يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة، واضح؟ الشيء الثاني يعني أنت تقولين لها رجعي كل ما يعني أعطيتي، هذا في إحراج لها يا أخت الفاضل. دين الإسلام دين رحمة، دين الإسلام دين ستر، دين الإسلام دين مغفرة، الله عز وجل يغفر للتائبين، وأهم شيء الستر. الآن هذه المرأة وقعت في خطأ وارتكبت يعني جريمة السرقة من خلال محلات أو كذا وأرادت أن تتوب، هل نحن نقف حجر عثرة في طريق توبتها أو نيسر لها؟ نيسر لها، لأن الله جل وعلا اللي خلقنا والناس يعصون يقبل توبة التائبين، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك كان الواجب عليك الستر عليها وعدم سؤالها وعدم إحراجها، هي تابت ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. ونحن لسنا مهمتنا أننا نكشف المستور، وليس من مهمتنا أن والله ننقب عن الأشياء. يعني جابت لك هدية، أنت بين حالتين، إما تقبلينها وتشكرينها عليها، ولا تقول سامحيني والله يا أختي أنا ما أقبل، يعني سامحيني زوجي مانعني أنا ما أقبل مثلا، وتبتعدين عن إحراجها. يبقى المسألة الأخرى، المرأة الآن تابت إلى الله، هي الآن مسكينة تريد أن تعرف كيف تتصرف بمثل هذا الشيء. قد تكون سألت سمعت مثلا، الآن لو رجعت الأشياء هذه إلى أصحابها ممكن يقبض عليها وتدخل السجن وتأكل سنوات في السجن، تأخذ سنوات في السجن، يمكن تسجن سنوات لا تتناسب مع قيمة هذه السرقة، ما تتناسب. قانون عندكم في البلد يمكن يجرمها وترتكب يعني كبيرة من كبائر الذنوب. بالنسبة لها إذا كانت تشاهدني الأصل أنها ترجع هذه الأشياء. طيب كيف ترجعها؟ تخبر صاحب المحل والله تفضل هذا شيء يعني أخذنا بغير وجه حق. طيب قالت لا صعب هذا. طيب تروح ترجعها من دون ما يشوف صاحب المحل ممكن؟ إذا قالت ممكن ترجعها، إذا قالت لا صعب في كاميرات، إذن هي مشكلة هنا. تروح تتصدق عن صاحب المحل حتى لو كان غير مسلم يا منى، حتى لو كان غير مسلم، لأن الله جل وعلا يعطي غير المسلم في الدنيا، يمده بالصحة وبالغنى وبكذا وبالعافية كفاء ما يعني يتصدق، فهذا تصدق عنه، هذا تصدق عنه. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، مستقبلا تنتبهين لمثل هذا الشيء، وخلي المرأة ولا تقولي روحي اسحبي الهدايا من الجيران، انتبهي، لأنك بهذا فضحتيها، بهذا أدخلتيها في مصيبة، بهذا عسرتي عليها مسألة التوبة. فاتركيها لحالها وقولي لهذا الكلام، وأنا أنصحك تقبلين هديتها، هديتها اللي جابتها لك خذيها، وبعدين إذا راحت حبيت تتصرفين فيها تهدينها لطرف آخر، لقريب، لفقير، لمسكين، الحق لك، ولو استخدمتيها ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. منى تقول أخي يتاجر بالدولار، تقول يعني بالنسبة لمسافة الصرف تقول بينه وبين الشخص الآخر مسافة 10 دقائق، فهو يقول له ثبت لي السعر، تقول ما حكم ذلك؟ أختي منى بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمسألة الصرف بين عملتين دولار ودينار، دولار وجنيه أو ريال أو درهم، حتى يكون الصرف صحيح يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد، وجود يعني زمن يسير تقتضيه المصلحة 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة ما يضر إن شاء الله، ما يضر، لأن القاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. فإذا اتصل به وقال ثبت لي هذا وأنا جايك وثبت، خلاص يجوز في هذه الحالة أن يشتري منه ويعقد عقد جديد، يعني حتى يقوله الآن مثلا ثبت له السعر، وإذا وصل بعد 10 دقائق يقول اشتريت الآن، الحمد لله تكون حلال بمثل هذه الطريقة. منى من السويد تقول أختها كانت حاملة في نهاية الشهر الخامس، كملت الخامس، حملت سجادة كبيرة مبلولة بالماء وأجهضت، تسأل تقول يعني عليها شيء وهل الطفل هذا يعني تجتمع به يوم القيامة. أختي منى بارك الله فيك، ما دام أن أختك ما تعمدت الإجهاض وإنما حملت شيئا ثقيلا ثم تعبت بعد ذلك وسبب لها الإجهاض، ما عليه شيء. اللي المرأة اللي عليها ذنب وإثم هي اللي تتقصد الإجهاض وتتعمد، كأن تحمل شيء ثقيل أو تضرب بطنها أو تقفز على شيء أو تقفز من شيء مثلا تعمد، هذه التي تأثم إذا كان الطفل قد نفخت فيه الروح. أما قضية أن يجتمع بها السقط طبعا، اللي تجاوز 4 أشهر له حكم المولود الحي، له حكم المولود الحي، فلذلك تسأل الله عز وجل أن يجمعها بهذا السقط. نعم. طيب، أم محمد من أبو ظبي تقول يعني قريبتها سمت بنتها راما، وتقول في المدرسة احتجوا المدرسات وقالوا لها بأن اسم راما هذا لإله من آلهة الوثنيين أو شيء من هذا القبيل. تقول يعني هل يلزمني أغير الاسم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقريبتك هذه يعني قولي لها ما دام أن هذا الاسم يحمل اسم وثن أو إله من دون الله عز وجل، فيجب عليها وجوبا أن تغير هذا الاسم، ولا يجوز لها أن تبقي ابنتها على هذا الاسم، لأن هذا الاسم سيجر مشاكل على ابنتها وستتأثر حالتها النفسية وستكون محل تندر البنات، ويلحق هذا الاسم لقب والعياذ بالله، ربما يأثر على دينها، ربما يأثر على دينها، كلما رأوها قالوا ها أنت الوثن الفلاني، أنت الصنم الفلاني، أنت كذا. أنا ما أعرف اسم رام، لكن أنت قلتي لي بأنه اسم إله أو اسم وثن أو اسم شيء، لا يجوز لها أن تبقي. النبي عليه الصلاة والسلام غير مجموعة من الأسامي، الأول أسماء عبدت لغير الله مثل عبد شمس، عبد العزة، غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن، كان اسمه عبد شمس أو عبد العزة، غير أسماء أشخاص كانت معبدة لغير الله، معبدة لغير الله، فسمى عبد الله عبد الرحمن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأسماء اللي فيها تزكية، يعني صحابية اسمها برة غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها لأن فيه تزكية مثلا، غير الأسماء الصعبة مثل حزن غيره عليه الصلاة والسلام، غير الأسماء التي مثل أيضا فيها تزكية مزاحمة لله عز وجل مثل أبو الحكم، قال كيف أبو الحكم؟ قال يأتين الناس يتقاضون عندي فأحكم بينهم، فقال عندك ولد غير عندك أولاد؟ قال نعم، قال ما اسمه الأكبر منهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فالأسماء اللي من هذا الجنس يجب تغييرها، ولذلك حتى لو تعبت ولو حصل هناك مثلا جهد ومشقة في تغييره، نعم، لأن سبحان الله الاسم له تأثير على المسمى. لماذا غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء؟ لحكمة ولسبب. فهذا الاسم لو بقي على هذه البنت، خاصة وأن المعلمات والطالبات اكتشفوا هذا الشيء، ربما لحقها شيء يؤثر على نفسيته، وقد تحمل عقدة نفسية ما تنجو منها، فقولي لها تغير من الآن. نعم. أبو ياسين،
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة مختصرة جزاك الله بخير.
تفضل يا أخي تفضل.
السؤال الأول هل القط أو الطفل الصغير يبصرون الصلاة عندما يمرون أمامي عندما أصلي؟
يا أبي ياسين ما فهمت سؤالك، رضي الله عنك بارك الله فيك، ما هو سؤالك الأول؟
السؤال هل القط الهرة أو
الهرة
الهرة أو الولد الصغير يبصرون الصلاة عندما يمر؟
أو الولد، نعم. طيب
نعم.
السؤال الثاني
هل يجوز أن أبدأ بالتسمية لكن وسط الصورة؟
يعني هل قصدك إذا جئت تقرأ من وسط الصورة هل تسمي؟
وسط الصورة هل نعم هل أسمي؟
واضح.
هل والسؤال الثالث هل للولد الصغير يجوز له أن يقيم الصلاة دون سن البلوغ؟
إن شاء الله يا أبا ياسين،
جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا. أم أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الفاضل، عندي أربعة أسئلة، ثلاثة منهم تخصص صلاة.
تفضلي.
السؤال الأول، ما يخفي عليك شيخ الأعراض اللي تمر فيها النساء بعد سن 50 بما يسمى بانقطاع بعد انقطاع الدورة الشهرية، بما يسمى بالهبات الحارة أو الساخنة. يعني أغلب الأحيان كثير، مو كثير يعني، تصير معي إنه أثناء الصلاة تصير عندي هذه الحالة، فأشعر يعني بحرارة قوية خاصة في يعني في الرأس، فأحاول إنه يعني مثلا أرفع إيدي شوية، أحاول إنه أجلب شوية هواء يعني حق وجهي، أو إنه مثلا أحاول أفتح شوي الشال عن وجهي يعني عشان يدخل شوية هواء. أحيانا بعد من كثرة التعب يعني أغمض عيوني، يعني من هالحالات هذه، وهي تستمر فترة يعني بسيطة وبعدين تروح. هل هذا جائز يعني الحركة؟
بالنسبة أم أحمد، رفع الشال يعني ينكشف الشعار؟
لا شيخي، بس إنه شوية حاول أخرى عن يعني مكان أذوني بالذات عشان يعني تخلي شوية هواء.
أهم شيء ما ينكشف الشعر يعني.
لا ما ينكشف الشعر أبداً.
طيب،
ولا حتى
أبشري.
يعني.
أبشري.
السؤال الثاني، هل يجوز لبس ضبابة الركبة عند السجود بسبب الألم، يعني يصير عازل كأنه بينها وبين الأرض؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، النظر إلى الأمام بسبب يعني أنا دائما أحني ركبتي لما عند الصلاة، يعني أكون منزلة راسي، فمن كثر النزول أحيانا يصير عندي ألم في الركبة، فسمعت أحد الشيوخ يقول إنه يجوز النظر إلى الأمام بحيث إنه ما يكون أكو شيء في الأمام يشغلني، يعني لا ما في نكش ولا في أي شيء يعني.
إن شاء الله.
السؤال الأخير هو خارج الصلاة، إذا كانت الأرباح ثابتة في استثمار النقود سواء كان في العقار أو غيره، جائز؟
مثل إيش يعني؟ ممكن تضربي لي مثال؟
يعني مثلاً أحط فلوسي عند زوج أختي مثلاً أو أحد الأصدقاء اللي يعني يستثمر ليها في العقار، فهل المبلغ اللي يعطيني إياه يكون ثابت، ولا يعني أنا أشرط عليه إنه يكون مبلغ ثابت، ولا يكون يتراوح بين صاعد ونازل يعني المبلغ؟
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد،
جزاك الله خير.
طيب، أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة للهرة والولد الصغير هل يقطعان الصلاة؟ الجواب لا، فإذا مرت الهرة بين يدي المصلي وبين مكان سجوده فإن لا تقطع الصلاة، وكذلك الطفل الصغير، فإذا مر الطفل الصغير بين المصلي وبين مكان سجوده فإنه لا يقطع الصلاة. لكن هل المصلي يسمح للهرة وللطفل الصغير أن يمر؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة، يعني من الخراف الصغار، فأرادت أن تمر فتقدم حتى وصل إلى الجدار وجعلت تمر من خلفه، معنى لا تقطع الصلاة. يعني ما أخبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يقطع الصلاة ثلاث، ما ذكر البهمة، ما ذكر الغنم، ما ذكر الماعز مثلا. كذلك الطفل الصغير إذا جاء الأصل أن المصلي يمنعه، لكن إن مر ما عليه شيء وصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو ياسين يسأل يقول إذا أردت أن أقرأ القرآن من وسط السورة هل آتي بالبسملة؟ أبو ياسين بارك الله فيك، من آداب القراءة أن القارئ إذا أراد أن يقرأ من وسط السورة فإنه يستعيذ ولا يبسمل، وذلك لقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيستعيذ، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان وتقرأ. أما إذا جئت تقرأ من أول السورة فتستعيذ ثم تبسمل، إلا في سورة التوبة، إلا في سورة التوبة فإنك تستعيذ فقط، بارك الله فيك. أبو ياسين يسأل يقول بالنسبة للولد الصغير الذي دون سن البلوغ هل له أن يقيم الصلاة؟ الجواب نعم، بالنسبة للصبي دون سن البلوغ فالراجح من أقوال أهل العلم أنه تصح إمامته، فمن صحت إمامته صحت إقامته وصح أذانه ولله الحمد والمنة، فيجوز أن يقيم بارك الله فيك. وهذه نوع من أنواع التربية، جزاك الله خير يا أبا ياسين، أنبه فيها إخواني وأخواتي، من التربية السليمة أني أشجع الولد على الأذان، يعني إذا طلعتوا للبر طلعتوا للبحر مثلا وجاء وقت الصلاة قولوا له أذن يا فلان، أذن، يخجل في المرة الأولى، يلخبط في المرة الأولى، مع الوقت يحب الأذان، إذا جت إقامة الصلاة أقم يا فلان، يا محمد، يا أحمد، يا ياسين، أقم، فيقيم الصلاة، ها،
وممكن أشجع أن يصلي فيه إمام أيضا ما دام أنه مميز، يعني ما دام أنه 7 سنوات فأكثر. في الراجح من أقوال أهل العلم تصح إمامته لحديث عمرو بن سلمة لحديث نعم. فالمقصود بأن يستصح إمامته، فأقول صلي، أو في النافلة مثل التراويح في رمضان في البيت الأمة تقول له صلي بني فلان اليوم الصلاة عليك، هذا يشجعه على الصلاة ويحبب إلى الصلاة. بارك الله في الجميع. أم أحمد من الشارقة تقول يعني بعض النساء إذا تجاوزت 50 تحصل عندها بعض الأعراض مثل الهبات الحرارية وشيء من هذا القبيل، تقول أحيانا في الصلاة أحتاج أني يأتيني شيء من الهواء، أحاول أني أخفف عن نفسي، مثلا أحرك كفي، مثلا أرفع الشال عن أذني، مثلا شيء من هذا القبيل. تقول هل هذا يعني يؤثر على الصلاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا صلى يجب عليه أن يستقبل صلاة، لأن في الصلاة شغل، في الصلاة شغل وهو الإقبال على الله عز وجل. فإذا احتاج الإنسان مثلا إلى أمره في الصلاة مثل قضية الهبات الحرارية هاي، مثلا شخص مثلا أو مثلا في المسجد انطفأ المكيف أصبح المسجد حار، في البيت مثلا، فهل يجوز للإنسان أن يتروح بمروحة؟ الفقهاء نصوا على هذا. تدري ما هي المروحة؟ هذه من الخوص اللي يهوون فيها بالطريقة هذه. الجواب نعم، يجوز له أن يروح بالمروحة مثلا، أو مثلا يقول بهذه الطريقة هكذا ليدخل الهواء على جسمه، أو يقول تقولين أنت هكذا مثلا، أو تضعين يدك على رأسك مثلا، هذا ما في بأس، ما يؤثر على الصلاة. لماذا؟ لأنه لحاجة. فما دام أنه لحاجة لا حرج عليك في ذلك. أهم شيء أخت الفاضلة إذا حركت الشال ما يطلع شعر راسك، ما ينكشف يعني شيء من العورة، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجه وكفيه. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة مستقبلا إذا كنت والله تعتقدين بأن تمر عليك مثل هذه الحالات، بدل ما تدخلين فيما يمكن أن يبطل صلاتك من كشف الأذنين مثلا أو الشعر، لأن إذا كشفت أذني قد ينكشف الشعر، تضعين عندك المروحة من الخوص هذه، أو الآن في مراوح كهربائية أو على بطاريات صغيرة ممكن تحطينها قريبة منك وتشغلينها أثناء الصلاة، والحمد لله يعني يصلك الهواء وترتاحين وتخشعين في صلاتك. خوش مقترح يا أم أحمد. أعتقد بأنه ما دام عندك هذه المشكلة حطي شيء استعدي حتى لا تنشغلين عن صلاتك. بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول هل يمكن وضع يعني شيء على الركبة حال السجود ليكون الركبة تؤلم المصلية مثلا؟ الجواب نعم، يجوز وضع الرابط مثلا أو هذا الذي له أسماء كثيرة على الركبة مثلا، ما دام أن الركبة تكبس على الأرض، تكبس على يعني ما ترتفع، ما في شيء ولله الحمد. يجوز للإنسان حتى لو وضعت السفنجة مثلا تحتك، وضعت مثلا قطعة قماش أو شيء يخفف عليك مسألة الألم في الركبة، ما في شيء ولله الحمد والمن. طيب يلا تفضلي أنوار. أنوار من الأردن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معليش عندي سؤالين. السؤال الأول أنه الوالدة أشترت لي شنشال ذهب، بعد كذا سنة أشرك لي حلق ذهب، وبعد سنة كذا سنة أشرك لي خاتم ذهب،
أي
دون عن خوات يعني،
أي
وهي تسأل الآن تقول هل أنه هذا يؤثمها لأنها يعني فضلتني عن خواتي؟
خواتك كلهم معاك في البيت أنت وإياهم؟
نعم،
يعني كلكم في البيت يعني؟
نعم كلنا في البيت. طيب. بس هنا ما بعرفهم يعني.
أي طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي بضاعة ببيعها،
إيه
بس أنه دائما أخوي معارض أنه هذا فعل عيب وما بيصير،
يعني أي عارض أنك تبيعين البضاعة ولا تشتغلين في السوق؟
لا أنا أبيعها أونلاين.
أونلاين ها؟
نعم.
والبضاعة حلال يعني نشاط تجاري حلال؟
ملابس نسائية وأطفال. أيه ملابس نسائية وأطفال فقط.
نعم إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي مرحبا.
يا هلا.
فضل يا صالح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بخصوص الحرملة ولدت في شهر رمضان وكيف عقب تصوم؟
إن شاء الله. أبشر يا صالح.
بس أوكي شكرا.
أم عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، نفع بك وبعلمك يا رب.
آمين يا رب، جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين بعد إذنكم. سؤالي الأول بخصوص الاستخارة، يعني في موضوع معين أنا أستخير عليه اللي هي تقريبا شهرين، ما يظهر لي أي شيء، يعني ما في أي مؤشرات تدل على أنه إيش القرار اللي أخده، فلو ترشدني فضيلتكم إيش في مؤشرات أو علامات ممكن أنا أستدل بها.
أبشي.
السؤال الثاني فضيلتكم تكرمت وتكلمت على موضوع الذهب إنه قبض بقبض.
نعم.
طيب مثلا أنا رحت محل الذهب والآن قريب إن شاء الله زواج عبد الإله ولدي، وشفت شيء عجبني بس أنا قيمته ما عندي ودفعت جزء من قيمة المبلغ من قيمة الشبكة يعني.
نعم.
وأبغى أكمل للصايغ في نهاية الشهر مثلا على الراتب أو شيء، هل ذا حلال ولا مو حلال؟ أو في يعني لبس أو شبهة في علي وعلى البائع، علما بأنه هو موافق، يعني هو التاجر ما عنده مشكلة.
أبشر أبشر مع ذلك.
شاكر
أفضل. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أحمد تسأل عن بالنسبة للنظر في الصلاة، تقول أنا أحيانا يعني أشعر بألم في الرقبة وما أستطيع أني دائما أنظر إلى محل السجود، ممكن أنظر إلى الأمام؟ الجواب نعم ممكن، لأن أصلا مسألة محل نظر محل نظر المصلي محل خلاف، من أهل العلم لا يرى بأن النظر يكون إلى محل السجود لأنهم يضعفون حديث الحديث الواردة في هذا الباب، يضعفونه. ولذلك أخت الفاضلة الأصل طبعا الحديث صحيح، حديث أسامة صحيح، حديث عائشة، فينظر المصلي إلى محل السجود. إن شعرت بتعب مثلا آلام في الرقبة ما في بأس أنك ترفعين رأسك، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أمامه، لكن كان لحاجة لما بعث فارسا وعاد فنظر إليه بين الأشجار حتى اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصحابي قد رجع، فلذلك يجوز للإنسان إذا احتاج أن ينظر إلى الأمام. قضية إغماض العينين إذا احتجت ما في بأس، ما في بأس، يعني الشخص الآن مثلا إذا احتاج أن يغمض عينيه وهو في الصلاة لمصلحة الصلاة ولمصلحة قلبه ما في بأس ولله الحمد، لكن على ألا يكون تغميض العينين طوال الصلاة، وإنما إذا احتاج، خاصة في القيام يمكن يكون أمامه شباك، أمامه شارع، يصلي في حديقة مثلا في مشوشات أمامه، ممكن يغمض عينيه، ممكن. بارك الله فيك. أم أحمد يعني تسأل تقول بالنسبة للأرباح، تقول يعني لو أنا أعطيت مثلا زوج أختي مبلغ مالي ويتاجر فيه مثلا، بالنسبة للأرباح يعني إذا كانت ثابتة هل هذا يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخت الفاضل. بالنسبة للأرباح إذا كانت ثابتة مقطوعة من حيث النقود يعني من حيث المبلغ، هذا ربح ما لا يضمن وهو أحد أنواع الربا. فمثلا أنت يا أم أحمد عطيت زوج أختك 10,000 درهم وقلتي له تاجر فيه، قال لك أبشر يا أم أحمد كل شهر 100 درهم، هذا ربا، هذا ربا. أما إذا قال لك إن شاء الله وسأعطيك 10% أو أعطيك مثلا الربع، مثلا الربع، هذا جائز، هذا يسمى جزء مشاع، جزء مشاع، بمعنى أن هذه 10,000 قد تجيب لك شهريا 1,000 درهم وقد تجيب لك 10 دراهم وقد تجيب لك 0، ما تجيب لك ولا شيء. هذا هو العدل في مسائل التجارة. أما إذا ضمن لك الربح وقال لك بعطيك ربح شهري 100 درهم أو 50 درهم أو درهم، لاحظ لو قال لك بعطيك درهم واحد شهريا هذا ربا. لماذا؟ لأن هذا ربح ما لا يضمن، هذا ربح ما لا يضمن. فنبهي يعني من تتعاملين معه وقولي يتقوا الله عز وجل ويسألوا عن الحلال والحرام. أنوار من الأردن تقول الوالدة اشترت لي سنسال ذهب وبعدين حلقة ذهب وبعدين خاتم ذهب، تقول دون خواتي وما يدرون عن هذا الشيء، الوالدة تسأل عن هذا الحكم. أختي أنوار بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالدين سواء كان الأب أو الأم، إذا أرادوا أن يهبوا الأولاد فيجب عليهم أن يتقوا الله في أولادهم بالعدل، بمعنى أن يعطي الجميع، ولا يجوز للوالد سواء كان أما أو أبا أن يظلم بأن يعطي شخص دون الآخر حتى ولو لم يعلم الآخر. فقضية أنه ما يدرون خواتك، الله يدري والله يعلم سبحانه وتعالى، والله مطلع جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير بن سعد الأنصاري كما في حديث النعمان بن بشير، وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني وهبت له هبة، أعطاه أرض، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشهدني على جور، قال أشهد على هذا غيري، وهذا على سبيل الإنكار. تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وغلظ له العبارة، وجعل هذا نوع من أنواع الظلم. ولذلك قول الوالدة تتق الله، ولا يجوز لها حتى لو كنت أنت يا أنوار أحب بناتها إليها ها وأكثر بناتها خدمة لها، لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن تعطي الجميع. الآن الوالدة أنت تذهبين بهذه السلسال والخاتم والحلق وتقول تفضلي والدتي، إذا حبت تبيعه وتقسم عليكم طيب، أما تقول والله أعطيك دونهم، قولي لها سامحيني يا أمي لا أستطيع أن أعينك على الظلم، والوالدة إن شاء الله ما سألت إلا وهي حابة تعرف الحلال من الحرام، قولي لها ما يجوز، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أنوار من الأردن تقول يعني أنا عندي بضاعة أريد أبيعها عن طريق الأونلاين حسب ما ذكرت، تقول أخوي عارضني وقال لا هذا ما يصلح وما يجوز، تقول أنا يعني تجارتي ملابس، ما حكم ذلك؟ أنوار بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتجارة أباحها الله جل وعلا، ولذلك التجارة والضرب في الأرض وتقليب الأموال في الأسواق هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. خديجة أم المؤمنين كانت تاجرة وكانت تضارب بمالها و معروفة، وآخر من يعني ضارب معها هو النبي عليه الصلاة والسلام، أعطته مبلغ مالي وذهب هو ميسرة إلى بلاد الشام يتاجر، وبعدين يعني توجت هذه التجارة بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة. كنا نساء من الصحابيات معروفات بالتجارة، زوجة عبد الله بن مسعود كانت امرأة صناع، يعني تشتغل بالذهب، تبيع وتشتغل بالذهب، كانت امرأة ردينية من كانت تصنع الرماح، حتى الرماح الردينية هذه المعروفة منسوبة إلى هذه المرأة وقيل إلى قبيلتها. كان النساء يمارسن التجارة بشكل طبيعي وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية من الحشمة والصيانة وعدم الاختلاط والاحتكاك بالرجال، والحمد لله النشاط طيب. ومن فضل الله على الناس لا سيما جنس النساء في هذا الوقت التجارة عبر المواقع الإلكترونية، هذه نعمة من نعم الله. فمن أطيب الكسب ها من أطيب الكسب كسب التجارة. ولذلك الله جل وعلا قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال ابن عباس يضربون في يعني التجارة، قال أهل العلم فالله جل وعلا جعل الاكتساب والاحتراف والتجارة أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنه قدمها على الجهاد في سبيل الله. فقول لأخيك ليس هناك عيب ولا غضاضة ما دام الحمد لله النشاط طيب، والحمد لله الله عز وجل كفاك المؤونة، أنت في بيتك جالسة تعرضين ملابس ليست خليعة وليس فيها شيء محرم، وملابس طبيعية للنساء يلبسنها عبي شيل مثلا، ما في شيء، تجارة طيبة بارك الله فيك. يعني يمكن أخوك يعني عنده فهم مغلوط يحتاج تصحيح المعلومة أو الفكرة، يمكن بعض الناس قد يعتقد بأن الحريم ما يجوز يتاجرون، وهذه معلومة خاطئة، التجارة الحمد لله مباحة للرجال وللنساء، وذكرت لك نماذج بعض النماذج اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نعمة الله أنك ما تروحين للسوق وأنت في بيتك ولله الحمد، فحاولي تقنعي أخاك وقولي له هذا من الجانب الشرعي ما في شيء، جانب القبلي العوائد وهذه أدري ما أدري عنها عندكم ما أدري، يعني وش اللي يمنع أن المرأة حتى لو كانت من قبيلة ولا من عائلة أنها تتاجر ما ليس عيب ولا خطأ، ها بالعكس هذا طيب. المرأة اللي يعني بهذه الطريقة تكف نفسها عن السؤال، تكف نفسها عن حاجة يعني تمد يدها لأخيها ول يعني بقية خواتها، بالعكس هذه نعمة من نعم الله. الله أسأل الله تعالى لك التوفيق يا أنوار. صالح من أم القيوين يقول المرأة لو ولدت في رمضان يقول ماذا تفعل بالصيام؟ صالح بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا ولدت في رمضان وجب عليها الفطر، لأن المرأة الحائض والمرأة النفساء يحرم عليهم الصيام ويجب عليهم القضاء، فإذا الأم العيال جابت في رمضان يجب عليها تفطر وبعدين تقضي بعدما تطهر بعد رمضان. فإذا انتهى رمضان طبعا إذا طهرت أثناء رمضان تكمل الصيام. يعني أفترض يا صالح أم العيال مثلا جابت بخمسة وعشرين شوال، ولدت في 25 شوال، زين عفوا 25 شعبان، ولدت في 25 أو في 20 شعبان، في 20 شعبان 20 رمضان، 20 رمضان طهرت، 20 رمضان طهرت، يجب عليها أن تغتسل وتصوم من الغد وتكمل العشرة أيام. بعد رمضان بعد ما ينتهي العيد اليوم الأول الأفضل أن تبادر لتقضي 20 يوم الأولى اللي أفطرتها بسبب النفاس. واضح يا صالح بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية تقول بالنسبة لموضوع الاستخارة، تقول أنا لي شهرين أستخير وما تبين لي شيء، لا مؤشرات ولا علامات، تقول يعني أريد يعني تفصيل في هذا. أم عبد الإله بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر، هم الهم عزيمة في القلب، يعني هي ترتقي إلى درجة قريبة من الفعل، هذا الهم يعني لا يبقى بعد الهم إلا الفعل. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني صلاة سنة، ثم بعد الصلاة يدعو إما قبل السلام وإما بعد السلام، والراجح أنه بعد السلام. ترفعين يديك وتقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمينه خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الدعاء. الثاني متى يقول الإنسان الدعاء الاستخارة؟ إذا هم بالأمر ولا ينتظر منام ولا ينتظر شيء ينزل عليه، أو مثلا يقول والله انشراح صدر، هذا غير صحيح. أنت الآن رايحة تخطبين لعبد الإله، ومبارك زواج عبد الإله ما شاء الله، وإن شاء الله أخوانا كلهم يتزوجون أو غير عبد الله، أنت والله مترددة عندك البنت، يعني بنت من أقاربكم أو من العائلة أو من الجيران مترددة، استخيري لأنك أنت اللي رايحة مش ولدك. أما إذا ولدك هو عنده علم ورايح هو الذي يستخير. عندك والله فرصة عمل، جاءتك فرصة عمل مثلا، الموعد عندك غدا للمقابلة، قبل المقابلة بساعة ساعتين تستخيرين الله عز وجل ثم تروحين، فإن تيسرت فالحمد لله، إن ما تيسرت الحمد لله أيضا لأن هذا قدر الله عز وجل. هذا هو المعنى بارك الله فيك. أم عمر تفضلي. أم عمر
نعم
تفضلي. طالما تفضلي.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول لك لو سمحت، الحرمة متخلص من عدة الوفاء عليها شو اسمه، عليها شو التنوي، شو نوية تنوي بعد، شو يعني كيف
إن شاء الله.
فيها سؤال. السؤال الثاني
أيه؟
أنا يعني خط لي بنتي يوم حفظت القرآن على الغيب خط ليها مثلا ذهب، بعدين ما خط ليهم كلهم البنات الباقي، يعني علي شيء
إن شاء الله؟
أيه.
رنا
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ صلاة الاستخارة يعني هل يجوز أي أحد يصليها بالبيت إذا مثل الشغلة تخص الجميع؟ يعني مثل شراء بيت، مثل يعني أبو البيت يشتري بيت
إن شاء الله. أبشر يا رنا. خلاص. سفيان.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحمني يا شيخ. أخي الكريم عندي سؤال.
أها. أخفض التلفزيون يا سفيان.
صح.
أخفض التلفزيون يا سفيان. جزاك الله خير.
حاضر حاضر. حاضر. أخي الكريم عندي نصيب من الزيتون.
إيه.
و يعني أدفعه إلى المعصرة.
إيه.
ومحله يعني حوالي قنطار من الزيتون. تعطيك مثلا 10 أو 12 لتر من الزيت. فهذا نعم. حلال من حرام.
يعني كيف قصدك الآن؟
يعني عندي أشجار تاع الزيتون.
إيه.
أنفضها. والزيتون الذي حصلت عليه أدفعه للمعصرة، أعطيه للمعصرة لكي تعطيني زيت محلة.
أي يعني الزيتون تعطيه المعصرة ويأخذون أجرتهم مقابل العصر يعني الزيت المعصور.
نعم يعني حوالي إحنا عندنا هنا في الجزائر تدفع الزيتون، تعطي الزيتون للمعصرة.
أيوة.
يعطيك حوالي قنطار تاع الزيتون. أي. يعطيك حوالي 14-15 يعني لتر من الزيت.
أي.
محدد يعني.
نعم. والباقي يأخذه ها؟
وما عندناش يعني مكان آخر يقدر يعني نطحن الزيتون، نطحن الزيتون تعطيني الزيتون تاعي أنا. لا.
لكنه
يعني هي الطريقة اللي ندفع المعصرة، والمعصرة هي تحدد لترات.
إيه. لكن هو يأخذ الباقي ها ويعطيك ال 14 لتر.
يعني لا يأخذ منك الدراهم، ولكن
نعم.
محله لا أدري كم يأخذ من الزيت. هو طيب. القنطار من الزيتون.
واضح يا سفيان.
حوالي 14 أو 15 لتر من الزيت.
من الزيت نعم واضح. أبشر يا سفيان.
شكرا بارك الله فيك يا دكتور.
أهلا وسهلا. طيب. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم عبد الله بارك الله فيها تسأل، طبعا تقول بأن يعني الذهب، تقول بأنها ذهبت إلى محل لبيع الذهب، تقول يعني شفت أشياء ما عندي قيمة كاملة لهذا الذهب، دفعت جزء وقلت للسائق أنا سأعطيك الباقي في آخر الشهر، تقول هو راضي، ما حكم هذه العملية؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل، ولذلك إذا أراد شخص أن يشتري ذهب حتى يكون الشراء صحيح لا بد من التقابض في مجلس العقد، بمعنى أنه لا يجوز شراء الذهب بالدين، شراء الذهب بالدين ربا يا أخت الفاضل، لا يجوز ويحرم حتى لو كان برضا السائق، لأن رضا السائق مصادم لي ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم رضا الطرفين، لا بد من التزام هذا المنهج الشرعي وهذا الحكم الشرعي، وأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة. فإذا جيت تشتري ما يجوز تبقين ولا ريال، تقول أجيب لك آخر الشهر باقي ريال، ما يجوز، لا بد أن يكون هناك تقابض في مجلس العقد ما بين الثمن والمثمن، الثمن من عندك والمثمن اللي هو الذهب تأخذينه منه تقابض، ما يجوز أختي الفاضلة بارك الله فيك. لكن ممكن مثلا تقولي له يعني مثلا وعد بالشراء آخر الشهر أجي أخذ منك الذهب مثلا، يصير هناك مثلا مصنعية أو شيء يشتغل فيها مثلا، هذا ليس مبيع، تقول له آخر الشهر إن شاء الله يتوفر عند المبلغ وأجي أبغى هذا النوع، هذا ليس بيع، هذا وعد بالشراء، ما في بأس. أما أنك تقولي والله خذ هذا المبلغ وآخر الشهر بكمل لك الباقي، هذا ما يجوز، حتى لو قلت له بكرة أجيب لك الباقي ما يجوز، لأن الحديث الشريف صريح في حرمة الشراء بالدين سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي. أم عمر من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني الحرمة إذا انتهت من عدة الوفاة ماذا عليها أن تفعل؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، فإذا انتهت من اليوم العاشر لا تعمل أي شيء، لا ذكر ولا استغفار ولا غسل ولا ذهاب إلى بحر ولا ذهاب إلى بر ولا إلى أي شيء، خلاص تخرج من العدة وتعود للأشياء الخمسة التي منعت منها أثناء عدتها. ما هي الأشياء الخمسة؟ لبس الذهب، المرأة المحادة ما تلبس الذهب، ترجع وتلبس ذهبها. لبس الثياب الجميلة، ترجع وتلبس الثياب الجميلة إذا حبت أنها تذهب إلى مناسبة، إلى زواج، إلى حفلة، إلى أهلها، إلى صديقاتها، إلى قريباتها. تضع الكحل في العين والبقية الأشياء اللي تتزين بها المرأة لنسائها ولمحارمها. رابعا مسألة الطيب، تتطيب، لها أن تتطيب ما دام أنها في حدود المشروع بين محارمها وبين أولادها وبين نسائها، واضح. والخامس تطلع من البيت إذا أحبت، إذا حبت تزور أهلها، تزور جاراتها، تروح تتفسح مثلا، ما فيها شيء. هذا الذي عليه يا أخت الفاضلة. أما ما يعتقده بعض الناس من المرأة إذا والله انتهت من العدة تصلي ركعتين، هذه بدعة. المرأة إذا انتهت من العدة تروح البحر، هذه بدعة. المرأة إذا طلعت من العدة تسوي كذا، بدعة. ما تسوي أي شيء، لا ذبيحة ولا عزيمة ولا أي شيء. إذا والله عيالها وبناتها قالوا والله أمنا لها 4 أشهر وعشرة أيام ما يعني شفناها، ما شبعنا من شوفتها، خلونا نجمع الأرحام والعائلة نسوي لنا مناسبة، هذه عادة من العادات ما لها علاقة، يحتفلون بأمهم يحتفون بها، والله ما طلعت مسكينة لها 4 أشهر وعشرة أيام، نبغى نجمع العيال والأحفاد وكذا، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم عمر من الشارقة تقول يعني بنتي لما حفظت القرآن أخذت لها ذهب، تقول أعطيتها فقط ما أعطيت الباقي، يعني هل هذا من العدل؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، نعم هذا من العدل، ولا يلزم أن تعطي بقية أخواتها. لماذا؟ لأن هذه هدية مشروطة أو هدية لمناسبة تستحق هذه البنية لكونها حفظت القرآن. ولذلك بالمناسبة يعني رجوعا على سؤال الأخت أنوار من الأردن، يعني لو أن أب أو أم قالوا لعيالهم اللي يجيب امتياز في الدراسة بعطيه كذا، وجاب واحد امتياز والباقي ما جابه، ما يلزم أن يعطي الجميع. لماذا؟ لأن هذه أمور تحفيزية، هذه هدايا تحفيزية ما لها علاقة بالهبة. الهبة لا، هي أن يتحبب الإنسان إلى أولاده لغير سبب، ما في سبب، حب يعطي واحد من عياله يعطي الجميع، لكن في سبب. يعني مثل حالتك أنت يا عمر بارك الله فيك وبارك الله في البنية وفي عيالك، قلتي والله اللي يحفظ القرآن بجيب من بناتي بجيب له ذهب، حفظت واحدة تستحق الذهب، ما تعطين الباقي، لأنك إذا عطيت الباقي ما صار له قيمة، ما صار له قيمة. أو أنت والله فرحتي من دون ما تشترطين، جت بنتك وقالت لك أبشرك حفظت القرآن وقدمتي له هدية، ما يلزم تعطين البقية. لماذا؟ لأن هذه لها سبب، هذه هدايا محفزة، هدايا مشجعة. فبارك الله فيك، فعلك صحيح، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية. رنا من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لصلاة الاستخارة هل يقوم بها شخص واحد مثلا في البيت؟ يعني مثلا لو أن هناك يريدون شراء بيت، يعني من الذي يستخير؟ أختي رنا بارك الله فيك، يعني إذا كان مثلا مجموعة من يعني العائلة يريدون شراء بيت وحابين يستخيرون، يكفي أن الكبير يستخير، الكبير يستخير الذي بيده المبلغ، الذي هو الوصي عليكم، الكفيل، يعني هو الموكل عفوا في أنه هو الذي يشتري، هذا هو الذي يستخير. بارك الله فيك، هذا هو الذي يستخير. يعني لو استخار الجميع أعتقد ما في نص يمنع ما دام أن الجميع سيشترك في هذا البيت، لكن هذا قد يشتت الأسرة، وقد يقول شخص والله أنا رأيت رؤية، يأتي الشيطان ويدخل عليه يقول شفت رؤية هذا البيت لا تشترونه مثلا، وهو حلم من الشيطان مثلا، أو مثلا شخص يقول والله أنا رأيت كذا لا تعملون كذا. فأنا أقترح أختي الفاضلة، يستخير الكبير اللي بيده القرار، اللي بيده المبلغ، اللي هو موكل من إخوانه بعملية الشراء، بعملية الشراء. بارك الله فيك. سفيان من الجزائر بارك الله فيه بالنسبة يقول عفوا يقول عندنا الزيتون لما نجي نعصر نذهب إلى المعصرة ونعطيه يعصر ويأخذ قيمة المعصرة من هذا الزيتون، فيقول القنطار مثلا خلاص. طيب أخوي سفيان غدا إن شاء الله بحول الله أجيب على سؤالك، انتظرني غدا بارك الله فيك لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.